بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
الصدق.
طبعا إخوتي الأكارم، هذه أيضا خطوة جديدة من خطواتنا في الطريق إلى الله عز وجل. تكلمنا عن التوبة، تكلمنا عن المحاسبة، تكلمنا عن الخوف والرجاء، واليوم نتكلم عن الصدق. طيب، عن الصدق نحن نعرفه أن الإنسان يكون صادقا في أقواله، بأن تكون أقوالك موافقة للواقع. إذا قلت جاء زيد، إذن فعلا جاء زيد. إذا قلت يعني ذهب عمر، إذن فعلا ذهب عمر. يعني يكون كلامك موافقا للواقع، هذا هو الصدق. لكن الصدق هنا معنى أعمق وأدق. قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ليس المراد بالصدق هنا فقط في الأقوال، بل المراد الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. صدق في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. صدق الأقوال أن تكون موافقة للواقع فيما بينك وبين الله أولا. يعني أنا عندما أقول أستغفر الله، أنا أقول أستغفر الله، هذه كلمة أقولها، ما معنى أستغفر الله؟ أنا أطلب المغفرة من الله. طب هل أنا صادق في هذه الكلمة؟ أنا عندما أقول أستغفر الله وأتوب إليه، طب أنا صادق في التوبة إلى الله عز وجل؟ طيب أنا عندما أقول أنا عبد الله، أنا صادق في هذه الكلمة؟ أنا عندما أقول في صلاتي الله أكبر، أنا صادق في هذه الكلمة؟ هذه كلها أيها الإخوة مسائل ينبغي علينا أن ننتبه لها. هذا صدق فيما بيننا وبين الله. وكذلك هناك صدق في الأفعال، في ركوعنا هناك صدق، في سجودنا هناك صدق، في صومنا هناك صدق، وكذلك في الأحوال. أن تكون أحوالنا صادقة لا دعاوي فيها. والله أنا الآن أدعي أنني مخلص، أدعي أنني متواضع، أدعي أنني معظم لله، هذه دعاوى أيها الإخوة، لا بد أن نكون فيها صادقين. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
لا بد للمريد الطالب سلوك سبيل النجاة والوصول إلى الله تعالى من أن يتحقق بصفات ثلاث.
يعني أنا الآن إخواننا لما بقول أنا بدي الله عز وجل، أنا صادق بهالكلمة؟ طبعا إخواننا أنا أرجو الله أن نكون صادقين فيها، لكن الحقيقة لو دققنا في قلوبنا نحن نمتلك الصدق في أصل هذه الكلمة، أما في أبعادها وما في آفاقها فربما نحتاج إلى مراجعة. كما أننا عندما نقول أنا أحب الله، طبعا أنا أحب الله وإلا ما صح إيماني، أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يا ترى هل حبي لله يعني يتناسب مع مقام عبوديتي لله؟ هل حبي لله يتناسب مع مقام اتباعي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الصدق الذي نريده في أحوالنا.
لا بد من أن يتحقق بصفات ثلاث: الصدق والإخلاص والصبر، لأن جميع صفات الكمال لا يتحلى بها الإنسان إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات الثلاث.
طبعا يا أخواننا الصدق هو يعني سر الإخلاص. الإخلاص أن تتوجه بأعمالك إلى الله عز وجل لا تريد بها إلا وجه ربنا تبارك وتعالى. والصدق هو سر هذا الإخلاص، صدقك في توجهك إلى الله يحقق لك سر الإخلاص لله عز وجل. وطبعا لا يمكن أن يتحقق إخلاص ولا يمكن أن يتحقق صدق مع الله إلا بوجود الصبر، كما قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
وكذلك لا تتم الأعمال إلا بها، فإذا فارقت الأعمال فسدت ولم تنل القبول. ولما كان الباعث على العمل الصالح والترقي في مدارج الكمال هو الصدق، نبتدئ بالكلام عليه أولا، ثم بالإخلاص ثانيا، ثم بالصبر ثالثا. لقد ذهب العلماء في تقسيم الصدق مذاهب شتى، فمنهم من أسهب في التفصيل والتفريع، ومنهم من سلك مسلك الاقتضاد والإيجاز. فقد ذكر حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى للصدق معاني ستة، فقال: ولنعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معاني: صدق في القول، وصدق في النية والإرادة.
يعني أنا عندما أقول أنا أتوجه إلى الله، أنا أريد وجه الله، لابد أن أكون صادقا في هذه النية. من السهل أن أقول أنا مخلص، لكن أيها الإخوة، أن أكون صادقا في هذه الكلمة هذا يحتاج إلى صدق وإلى تمحيص في هذه الكلمة.
وصدق في العزم، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العمل، وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق.
ما شاء الله.
صدق اللسان يكون في الإخبار، وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه، وقيل في المعاريض مندوحة عن الكذب.
يعني أنا عندما أقول أنا إنسان تقي، إذا لابد أن أكون ملتزما بالأوامر ومجتنبا للمناهي. أنا عندما أقول أنا إنسان مستقيم، إذا معنى ذلك أنا يجب أن أكون في تقوى قدر استطاعتي، وإذا حصل مني زلل أتوب إلى الله مباشرة. هذا هو الصدق في القول أيها الإخوة.
صدق في النية والإرادة، ويرجع ذلك إلى الإخلاص، وهو ألا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى.
سبحان الله. وهذا الشيء أيها الإخوة نسأل الله أن يحققه فينا، وأن يغفر لنا كل قول أو عمل فعلناه نبتغي به غير وجه ربنا. وأسأل الله أن يحقق فينا قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
صدق في العزم على العمل لله تعالى، صدق في الوفاء بالعزم بتذليل العقبات، صدق في الأعمال حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف به.
يعني أنا الآن عندما أريد شيئا لابد أن أسعى إلى تحقيق أسبابه. إنسان يريد أن يكون تقيا، إذن يجب عليه أن يحقق الأسباب التي توصل إلى ذلك. نحن كثيرا ما ندعي دعاوى: أنا إنسان بدي الله عز وجل. طيب أنت بدك الله عز وجل مع مين قاعد؟ مع أهل الدنيا، مع أهل الشهوات، مع أهل المعاصي. والمعروف يا أخواني اللي بده شيء لصاحب أهله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أحيانا الإنسان منا يقول لك: والله أنا بشتهي صلي الفجر مع الجماعة وصلي قيام الليل. نسأله: أنت بتنام؟ لك والله بساعة متأخرة، نقول له نومك متأخرا ينقض نيتك، لو كنت صادقا في هذه النية لحققت الأسباب التي تساعدك على تحصيلها. لذلك صدق الوفاء بأن تحقق السبب الذي يساعدك على هذا الشيء. بدك تتوب لله عز وجل، ينبغي عليك أن تبحث عن الظروف التي تساعدك على هذه التوبة. لذلك كل من أراد شيئا يظهر صدقه في هذه الإرادة بالأسباب التي يسعى إلى تحصيلها وإلى القيام بها.
الصدق في مقامات الدين كالخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب.
يعني أنا راضي عن الله عز وجل، سبحان الله، بتصير مشكلة معي خلاف ما أريد، أظهر غضبا، ليش الله ساوى فيي هيك، وليش الله عم يعاملني هيك، شو عمل لله أنا حتى ساوى فيي هيك، وين لك رضيت بالله تعالى ربا؟ هذه نقولها بس لساننا. طب لماذا لم تصدق في هذه الكلمة أن ترضى عن الله في أحوالك كلها؟ لماذا لا تثق بالله طالما الأسباب بين أيدينا مهيئة؟ شو يحكي؟ نحن متوكلين على الله وكذا، فإذا اختلت الأسباب نضطرب ونقلق وما شابه ذلك. إذا أنت تثق بالأسباب لا بالله عز وجل، أنت الآن تعظم الله عز وجل، ثم تأتي فتقدم فلانا على الله والعياذ بالله، تقدم شهوة على الله، تقدم أمرا دنيويا على أمر الله، إذا أنت لا تصدق في تعظيم الله تعالى. لذلك أخواننا الصدق ينبغي أن يكون موجودا نلاحظه في حياتنا كلها، كل حال ندعي وكل شيء يعني ندعي ينبغي أن يكون صادقا موافقا لأحوالنا الحقيقية في بواطننا. أما أن أقول في لساني شيء وباطني شيء آخر، أن أكون في ظاهر شيء وفي حقيقة شيء آخر، أن أتكلم بلساني شيئا وأن أكون في فعلي شيء بشيء آخر. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
وأما القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فقد ذكر للصدق محلات ثلاثة، فقال الصدق هو الحكم المطابق للواقع، ومحله اللسان والقلب والأفعال.
ما شاء الله، وكل أن يكون هذا الحكم مطابقا للواقع، أن يكون مطابقا للواقع فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله. نحن أيها الإخوة بيننا وبين الله ونستغفر الله دعاوى ندعيها، لكن ربما لو راجعنا أنفسنا لوجدنا فيها خللا، وكذلك بيننا وبين الناس علاقات ظاهرية، لكن لو نظرت إلى القلوب إلى الواقع لوجدت علاقاتنا غالبا شكلية رسمية صورية خارجية. يعني أنا أجلس معك أكلمك أطيب كلام وأحلى كلام، بس أدير وشك بغضابك، استغفر الله وأتوب إليه، أظهر لك شيئا وأبطن لك شيئا. نحن أيها الإخوة نعتبرها هذه إنه أشياء مجاملات اجتماعية وما شابه ذلك. يا أخواننا هذا النوع من الكذب والخيانة. أنا لا أقول عن هذا الإنسان منافق، لا، لكن أقول له فيك صفة من صفات النفاق. لذلك أخي الكريم ينبغي علينا أن ننتبه لهذه القضايا، أن نكون صادقين مع الناس. إذا حبينا الناس حبهم بصدق، إذا أكرمنا الناس أن نكرمهم بصدق، وأن نتعامل فيما بيننا بصدق لا بكلمات نتبادلها ليس لها معنى ولا قيمة.
ومحله اللسان والقلب والأفعال، وكل منها يحتاج إلى وصف يخصه، فهو في اللسان الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، وفي القلب العزم الأكيد، وفي الأفعال إيقاعها على وجه النشاط والحب.
ما شاء الله.
وسببه الوثوق بخبر المتصل، وثمرته مدح الله والخلق للمتصف به. ومفهوم الصدق عند عوام المسلمين قاصر على صدق اللسان، ولكن السادة الصوفية قصدوا بالصدق مفهومه العام الذي يشمل بالإضافة إلى صدق اللسان صدق القلب وصدق الأفعال والأحوال. قال العلامة ابن أبي شريف رحمه الله تعالى في حواشي العقائد: الصدق استعمله الصوفية بمعنى استواء السر والعلانية.
ما شاء الله، أن تكون في ظاهرك وباطنك سواء، لا فرق بين سرنا وعلانيتنا، أن يستوي الإنسان في ظاهره وباطنه. نستغفر الله ونتوب إليه. أنا الآن بين الناس شيء، وبيني وبين نفسي شيء آخر. إذا أنا الآن تختلف سريرتي عن علانيتي. إذا كنت بين الناس أظهرت الجميل، وإذا كنت وحدي في خلوتي ربما فعلت غير ذلك. إذا هذا أيها الإخوة لا يدل على صدق مع الله عز وجل.
بمعنى استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، بألا تكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله. فالصدق بمفهومهم هذا صفة ينبعث منها العزم والتصميم والهمة على الترقي في مدارج الكمالات والتخلي عن الصفات الناقصة المذمومة. والصدق بهذا الاعتبار سيف الله تعالى في يد السالك، يقطع به حبال العلائق والعوائق التي تعترض طريقه في سيره إلى الله تعالى، ولولاه لما استطاع أن ينطلق في مدارج الترقي ولا كان معرضا للوقوف والانقطاع.
نقف أخواننا عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقربنا بالصدق ظاهرا وباطنا مع الله ومع عباد الله، والحمد لله رب العالمين.